أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في ظن وأخوات ظن، بعدما تحدثنا عن الإلغاء والتعليق، وبعدما تحدثنا بالأمس حول إلحاق بعض الأفعال إذا كان لها، يعني إذا كانت بمعنى دون معنى، إلحاقها بظن من ناحية العمل، وصل بنا الكلام هنا إلى أنه هل يجوز إسقاط مفعول من مفعولي ظن وأخواتها، أو إسقاط المفعولين، أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز أن تحذف أحدهما أو كليهما، أو لا يجوز ذلك؟ يقول ابن مالك: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. يعني في باب ظن وأخوات ظن لا تجز بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. إسقاط المفعول أو أحد المفعولين بلا دليل يسمى اقتصار، وإسقاطهما مع دليل يسمى اختصار. هكذا أطلقوا عليه. حتى يجوز السقوط لابد من وجود دليل. ما المراد بالدليل؟ يعني وجود ما من شأنه الدلالة وبيان إما المفعول المحذوف أو المفعولين المحذوفين. وهنا نكتة ترتبط بالمعنى، وهي أنه بالنتيجة أنت المفعول لماذا هو موجود؟ المفعول متمم، صحيح؟ متمم للمعنى. إذا وجدت وسيلة تتمم بها المعنى من دون أن تذكر لفظ المفعول، فحينئذ يجوز حذف لفظ المفعول. وهذا هو الاختصار الذي يتكلمون عنه في علم البلاغة. يعني في بعض الأحيان عمدة، بعض هنا لأن الأفعال متعدية هو عمدة بالمعنى المصطلح. قصدي متمم يعني مرتبط بالمعنى، مش متمم بالمعنى المصطلح للمتمم والعمدة. لا، إذا ما نحكي بالمعنى المصطلح هو عمدة، وإنما جاز حذفه لتمامية المعنى حتى لو حذفته لدلالة غيره عليه كما يقولون. وهذا الذي يعبرون عنه في علم البلاغة. تعرفون هناك بحث طويل في علم المعاني اسمه بحث الإيجاز والإسهاء والمساواة والأطناب، موجود هذا البحث، بحث مهم ولطيف. فهنا وهناك يذكرون أنه لا يجوز الحذف إذا أخل بالمعنى، وهذه نفس النكتة هنا. يعني تجويز الحذف أو ربط تجويز الحذف بالدليل وعدم الدليل هذا بسبب أنه لا يكون هناك إخلال بالمعنى. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. لماذا حذفت مفعولي ظننت؟ لدلالة الاستفهام المسبوق السابق عليهما لدلالته عليهما. أنت واضح أنه عم تحكي عن زيد قائم، بيقول لك هل ظننت؟ نعم ظننت. قلنا: ظننت زيدا قائما. تحذف زيدا قائما لدلالة ما قبلها عليها. ومنه قول الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. محل الشاهد هنا فعل تحسب، والتقدير وتحسب حبهم عارا علي، واضح؟ لدلالة ما قبل هذه الجملة على مفعوليها جاز الحذف. بعض إن شاء الله بيت لطيف هذا للكوميت. الكوميت تعرفونه، هذا من الشعراء الذين كانوا معروفين بمدح أهل البيت عليهم السلام وبرثائهم، وهو الذي دخل على لعله الإمام الباقر عليه السلام وأنشده شيئا من الشعر. الكميت معروف. فهو ترى يتكلم عن أهل البيت في هذا البيت، يعني عن أهل البيت عليهم السلام، أنه الكميت استمش بذهني يعني صراحة في هذا البيت، يعني يتكلم بشكل واضح أنهم لأن الناس كانوا يلامون بكونهم علويين في أواخر فترة الأمويين، وفي حتى في فترة العباسيين كان الشيعي ما في مصطلح يعني للشيعة، العلوية يقالون لهم العلويون بشكل عام. بعد فترة صاروا يقول الجعفرية تمييزا لهم عن باقي الفرق. فكانوا يلامون، كانوا يؤخذون بالظنة، كانت تهمة، حتى وصل الكلام، وصل الأمر أنه لا تقبل شهادتهم. لما؟ لأنهم علويون بس، يعني علي بن يقطين أو غير علي بن يقطين، عفوا أبان بن تغلب في مرة من المرات لم تقبل شهادته لأنه علوي فقط. على أي حال طبعا بيسقطوا طبعا، بس كان مواطن درجة رابعة، إذا فيه يعني ثلاثة بيقولوا كان درجة رابعة سي. على أي حال، ومثال حذف أحد، هذا مثال لحذف كلا المفعولين ما تقدم معنا. ومثال الدليل هو السؤال كله، لأن هذه الجملة لجملة ظننت الجواب مسبوقة بالسؤال، فجملة السؤال قرينة ودليل على المقصود بالجواب. لا، لأنه بنظر العرف لا بد من وجود مطابقة بين السؤال والجواب. لا، الجملة كلها جملة استفهامية. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، لأن القيام استغني عن ذكره بذكره في السؤال ففهم، فتقتصر فيما تذكره وفيما تحذفه على ما يحتاج إلى ذكر فتذكره، وما لا يحتاج إلى ذكر فتحذفه، فتحذف الثانية للدلالة عليه.
حتى ذكر لفظ
طبعا، إلا إذا كان هناك فائدة معينة للتأكيد على شيء لتعظيمه. ومنه قول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. مراد الشاعر هنا أنت عندي بمنزلة المحب المكرم، يعني ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره، هذه جملة معترضة، فلا تظني غيره، واضح أن غيره هذا مفعول به، الياء هذه شو الياء؟ فلا تظني
الياء
المخاطبة،
فاعل.
طب غيره هذا المفعول الأول، طب المفعول الثاني حذف، ما هو الشاهد والدليل على هذا المفعول الثاني؟ يقول الشاهد والدليل على هذا المفعول الثاني أنه يتكلم عن ماذا؟ عن أنها صارت بمنزلة المحب المكرم، ومن كان بمنزلة المحب المكرم فحبه واقع في القلب، إنه كلمة واقع ملازمة لماذا؟ لأن يحب شخص شخصا، فتقول وقع حبه عليه، وقع لمناسبة الملازمة الواضحة التي يظهر معها المعنى، اتضح المطلب بهذه الطريقة. واضح؟ طبعا. وهذه مرتبطة مثلا إذا مش مشكلة، ما هي بالنتيجة المتكلم بحسب مخاطبه. يعني أنت هلأ أفرض أنا والشيخ محمد ربيعين بحارة واحدة مثلا، هذه جدا معروفة، حتى لو كنا من نفس المدينة أو من نفس القرية بحارة واحدة، قد يقول لي بعض الشغلات أفهم عليها واللي معي بحارة أخرى لا يفهم. لما؟ لأنه المتكلم يتكلم بما يتناسب مع المخاطب، لأنه غرض المتكلم أن يفهم المخاطب، فيتكلم معه بما يفهم معه المخاطب مراده. هكذا يقول ابن عقيل: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، هذا هو الصحيح. لعل هناك آراء أخرى، لكن هذا هو المعروف المشهور. إذا راجعتم من النحو الوافي باعتبار كونه متأخرا، يذكر لكم مثلا أن هذا هو المعروف المشهور، يعني والمعمول عليه. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت، هيك ابتداء ظننت، ولا تقول ظننت زيدا، ولا تقول ظننت قائما. إذا كنت تريد ماذا؟ ظننت زيدا قائما، يعني إذا المعنى الذي تريد أن تعبر عنه ظننت زيدا قائما ولا شاهد ولا دليل على زيد أو على القيام، لا يجوز الحذف، لا زيد والقيام ولا زيد أو القيام. واضح إن شاء الله؟ وهذا طبعا فضل
خلف أحد جمال الدلالة، هل يصح حذف الأول؟
وين؟ يصح الحذف الأول، ما في،
بس الغالبية حذف
الثاني؟ لا، مش هتعرف الثاني حينئذ مفعول ثاني، حصل بصير هو الأول، بصير لأنه مفعول، هذا مش بالنتيجة، ما في داعي تقول إن هذا أول أو ثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الحقيقة فيما يرتبط بأحكام أفعال القلوب وأفعال التحويل، ظن وأقواب ظن، انتهى الكلام فيه. المتبقي عندنا مطلبان في بعض الملحقات بظن، وبالدقة كلا المطلبين عن فعل القول، فعل قال، فعل القول، أنه هل يلحق فعل القول بظن فيأخذ مفعولين أم لا؟ فعل القول لازم أو متعدي؟ متعدي لمفعول واحد. فهل يلحق بظن فيأخذ مفعولين وتلحقه أحكامها أم لا؟ هنا لابد قبل أن نقرأ حتى الأبيات لابد من ذكر مقدمة حتى نفهم الأبيات. القول، فعل القول له معاني كثيرة. أبرز المعاني لفعل القول معنيان أساسيان، الأول القول ومعناه التلفظ المحض، قال يعني تلفظ، قال فلان كذا يعني تلفظ فلان بكذا، واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول. إذا كان معنى القول عبارة عن التلفظ المحض فإن فعل القول ينصب مفعولا واحدا دائما، سواء كان مقول القول، تعرفونه ما هو مقول القول؟ الذي جرى عليه القول، يعني ما يراد ما قيل، هو مقول القول بسموه، سواء كان هذا جملة أو مفرد لا فرق، ينصب مفعولا واحدا. وأما وقد سمع في كلام العرب معنى آخر، عليكم السلام ورحمة الله، لفعل القول وهو الظن. الآن نضرب بعض الأمثلة، وسيأتي معنا بعض الأمثلة. إذا كان معنى القول هو الظن والرجحان فحينئذ يأتي البحث. قد ذكر النحاة أن فعل القول حينئذ يلحق بظن وأخوات ظن فيأخذ مفعولين، واضح إن شاء الله؟ فيأخذ مفعولين ويجري عليه سائر ما يجري على ظن وأخوات ظن، من أنها أن ظن وأخوات ظن فيها التعليق وفيها الإلغاء وسائر الأحكام التي تقدمت فيما يرتبط بها، يعني هكذا كما عبر في النحو الوافي، سائر أحكام ظن وأخوات ظن تلحق فعل القول فيما لو كان بمعنى الظن والرجحان ما عدا الأحكام المرتبطة بألفاظها، واضح إن شاء الله؟ عبر هو هكذا، سيلحق به كل شيء مرتبط بالظن إلا في الحروف الهجائية، إنه حروف غير حروف، واضح إن شاء الله. والنكتة كل النكتة في ذلك هو القرب المعنوي بين الفعلين، بين فعل الظن وفعل القول، لأنه قد ورد فعل القول بمعنى الظن للقرب المعنوي. عليكم السلام ورحمة الله، أحسنتم. لأنهما قد قربا من بعضهما البعض معنويا، جاز ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاز، على ما سنرى أن هذا جائز وليس بواجب، جاز أن يأخذ كل أحكام أفعال ظن وأخوات ظن. وهذه مقدمة للمطلب. ابن مالك قال: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي. وكتظن يعني واجعل تقول كتظن، هذا معنى الشطر الأول من البيت، مستفهما به، هذه شروط هذا العمل، مستفهما به عفوا، مستفهما به يعني هذه يبدأ بماذا؟ بشروط هذا الإلحاق. سنرى أن هذا الإلحاق له شروط، ولكن أصل الفكرة أنه ماذا؟ اجعل تقول كتظن بشروط أربعة. أولها: إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. هذه شروط ذكرها الآن إن شاء الله سنبينه، ولكن أصل الفكرة كما ذكرنا أن فعل القول من شأنه أن يلحق بماذا؟ بظن وأخوات ظن من جهة العمل، من حيثية أنها كما تأخذ تلك مفعولين هذه قد تأخذ المفعولين أيضا. في الحقيقة بين العرب هناك قد سمع هذا منهم، يعني قد سمع القول بمعنى الظن، وقد سمع منهم إعطاء القول أو نصب القول لمفعولين، واضح؟ ولكن اختلف بينهم في أنه نصب القول لمفعولين هل هو مشروط بشيء أم أنه لا، هذا على القاعدة غير مشروط بأي شيء، هذا اختلف فيه بينهم. فقبيلة سليم على ما سيأتي معنا قالت أنه لا يشترط في إلحاق القول بالظن أي شيء إلا أن يكون بمعنى الظن فقط. وأما المعروف عند عامة العرب كما ذكر ابن عقيل أنه لا يشترط أمور أربعة حتى تلحق القول بالظن، علاوة على أن يكون القول بمعنى الظن، هذه مسلمة. فوق ذلك لابد من توفر شروط أربعة، واضح إن شاء الله. الحالة الرئيسية للقول أنه إذا وقعت بعده جملة شيخ هادي تكون محكية، يعني إذا قال القائل قال زيد عمرو منطلق، جملة عمرو منطلق هذه الجملة التي هي مقول القول تكون عادة في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. طبعا هناك خلاف، هذا المفعول ماذا؟ هل هو مفعول مطلق أو مفعول به؟ المعروف أنه مفعول به، في محل نصب مفعول به لفعل القول. هذه الحالة الطبيعية. حالة طبيعية ماذا؟ فيما لو كان مثلا فعل القول لا بمعنى الظن، تقول هكذا: قال زيد عمرو منطلق، جملة مقول القول هذه تكون في محل نصب على المفعولية، لا إشكال في ذلك. المسألة الجديدة أنه في بعض الأحيان يجوز أن يجرى فعل القول
مجرى الظن،
فكما فعل الظن يأخذ مفعولين فإن فعل القول أيضا يأخذ مفعولين، ولكن بشروط أربعة. واضح؟ الشرط الأول أن يكون شروط أخذ أو إلحاق، عفوا إلحاق فعل القول بظن. أولا أن يكون فعل القول بصيغة المضارع، أن يكون فعل القول بصيغة المضارع، هذا نص عليه. الآن قد تسألني أنه قرأنا البيتين في كلام ابن مالك ولم يذكر أنه يشترط أن يكون بلفظ المضارع، واضح؟ هذه مسألة أساسية بالنسبة لنا، نحن ندرس ألفية ابن مالك بالدرجة الأولى، ولكن دوفع عن ابن مالك أنه قال وقد تظن اجعل، مش قال تقول، واضح شيخ هذه؟ وكتظن اجعل تقول، ففهمنا أنه يشترط أن يكون فعلا مضارعا من نفس التنفيذ. هذا الشرط الأول. نعم، هذا القول المشهور. الشرط الثاني أن يكون الفعل لماذا؟ للمخاطب. نعم، يعني بصيغة تقول، أما الغائب يقول فلا يأتي فيه هذا، واضح إن شاء الله؟ أو الجاء نقول أيضا لا يأتي فيه هذا، لابد أن يكون بصيغة المخاطب. تقول لي أين، من أين أيضا فهمت هذا؟ نفس المثال. ولذلك قال ابن عقيل والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين: الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليها أشار بقوله اجعل تقول فإن تقول فعل مضارع وهو للمخاطب، واضح؟ الشرط الثالث والرابع وقد ذكرهما ابن عقيل في ابن مالك في أبياته، أن يكون الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون مسبوقا بالاستفهام، أن يكون مسبوقا بالاستفهام، هذا قد ذكره مستفهما به، مستفهما به يعني مسبوقا بأداة استفهام، إن ولي مستفهما به. والشرط الرابع أن لا يفصل بين الفعل و وماذا؟ والاستفهام أو والمعمول؟ نعم، أن لا يفصل بين الفعل والاستفهام بفاصل غير الظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل، هذه تحتاج شيئا ما إلى بيان. واضح إن شاء الله الشرط الثالث. الآن الشرط الرابع أنه إنما يجوز أن تلحق فعل القول بفعل الظن مع توفر الاستفهام، وأن يكون بلفظ المضارع، أن يكون للمخاطب بعد، وأن لا يفصل بين الفعل وبين الاستفهام إلا إذا كان الفصل بالظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل. فإذا كان الفصل بالظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل لا يضر بالإلحاق، واضح إن شاء الله؟ إذا كان الفصل بهذه الثلاثة لا يضر بالإلحاق، أما إذا كان الفصل بغير هذه الثلاثة فإنه لا يلحق الفعل، فعل القول لا يلحق حينئذ بظنها، واضح إن شاء الله؟
عند
هذا القول المشهور صحيح. فإذا ما نريد أن نقوله أن الجملة التي تلي فعل القول الأصل أن تكون فيها للحكاية، واضح؟ ولكنها في هذه الحالة تتحول هذه الجملة فتصبح ماذا؟ فيما إما إذا كان مفردات فبصير مفعولين لفعل القول إذا كان فعل القول بمعنى الظن. الآن نريد أن نمثل على الموارد أو بعض الموارد التي توفرت فيها الشروط الأربعة، وكيف ألحقنا فعل القول بفعل الظن، وبعد ذلك نمثل على موارد لم تتوفر فيها الشروط الأربعة. أما مثال ما توفرت فيه الشروط الأربعة كما ذكر هنا، أتقول عمرا منطلقا، هكذا نقول أتقول عمرا منطلقا. فهنا نرى أن أولا هنا فعل القول بصيغة المضارع وهو للمخاطب ومستفهم به، ولم يفصل بينه وبين الاستفهام أبدا. فماذا تعربها هنا يا شيخ محمد؟ هذا فعل مضارع بمعنى ظن، يكون عمرا هذا مفعول أول، منطلقا مفعول ثاني، فيأخذ نفس حكم الظن. ومنه أيضا قول الشاعر، اسمع هذا البيت: متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم. شو معنى هذا البيت؟ نعم، القلص يعني الإبل الفتية، الرواسم يعني المسرعات السريعة. يعني متى تقول أن النياق والإبل السريعة الصغيرة في السن تحمل ماذا؟ أم قاسم وقاسم، تحملهما معا. نعم، وهذا لعله حتى نفهم البيت يعني فيه فائدة ويرتبط إلى حد ما بإعرابه، لعله كان بعيدا وله زوجة مع طفل مثلا، فيتحسر شيخ محمد على طريقة العرب في ذلك الزمان، فيتحسر ويقول أنه أنا يا ليت الولد والزوجة يأتون إلي. فكيف يتحسر؟ يقول يا ليت هذه النياق والإبل السريعة النشيطة تحملهم إلي. محل الشاهد أين هو؟ متى تقول، فتقول فعل مضارع للمخاطب مسبوق باستفهام مستفهم به ولم يفصل بينه وبين الاستفهام، وتقول هنا بمعنى تظن. متى تظن يعني متى تحسب وتظن، واضح إن شاء الله، وليس بمعنى هنا القول يعني متى تتلفظ. إن قلنا المعنى الأول القول هو التلفظ المحض، لا يوجد معنى هنا متى تقول القلص الرواسمة يعني متى تتلفظ القلص الرواسمة، لا معنى لهذا. متى تقول يعني متى تظن، متى يكون هذا، هكذا بهذا المعنى، واضح إن شاء الله. طيب ماذا لو كان الفعل شيخ هادي غير مضارع، كما لو كان ماضيا أو أمرا، كما في قولك قال زيد عمرو منطلق، حينئذ ماذا نصنع؟ إذا كان غير مضارع اختل شرط من الشروط، لم يلحق فعل القول بماذا؟ بظن. لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. طيب ماذا إذا كان مضارعا بغير التاء ليس للمخاطب، كما في قولك يقول زيد عمرو منطلق، هذا أيضا لا يلحق. وكذلك فيما لو كان غير مسبوق باستفهام، كما لو قلت هكذا أنت تقول عمرو منطلق، غير مسبوق باستفهام، الشرط غير متوفر. طيب ماذا لو كان مسبوقا باستفهام إلا أنه فصل بين الفعل وبين الاستفهام بغير هذه الثلاثة، كما لو فصل بين الفعل وبين الاستفهام بضمير ليس معمولا للفعل وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا، كما تقول أأنت تقول زيد منطلق. إخوان، هي في الحقيقة عندما يفصل بينهما بغير هذه الثلاثة لا يتحقق الشرط المعنوي، وهو ماذا؟ مجيء القول بمعنى الظن. الآن أنت، أأنت تقول زيد منطلق، هل يمكن أن تكون بمعنى الظن هنا؟ يمكن؟ هل هنا يمكن؟ في هذا المثال يمكن. أأنت تقول ذا، يعني أأنت تظن زيد منطلق، ولكن مع عدم توفر هذا الشرط، ولعله شرط مسموع عند العرب، هذه الشروط إذا لاحظتم أنا لم آتي عليها بأدلة كما أفعل عادة، لأنه لم يذكر لها أدلة إلا بعض الكتب التي تتمحل، هناك كتب في النحو تتمحل أدلة، يعني تخترع أدلة من لا أدلة، تحاول كيفما اتفق أن تأتي بدليل يعني وتصوغ دليلا، هذا لا ينفع. حصل الظاهر الأمر سماعي، فعندما فصل بين الفعل وبين أداة الاستفهام بفاصل فسقط هذا، فتقول ماذا؟ أتقول أنت تقول زيد منطلق، ما في مفعولين. طيب ماذا لو فصل بين الفعل وبين الاستفهام، بين أداة الاستفهام بالظرف
أو المعمول أو جر؟
الظرف مثل أعندك تقول زيدا منطلقا، لا يضر. لما لا يضر هنا؟ لأن الظرف لا يزيد ولا ينقص من أصل معنى الفعل، أو لا يؤثر على معنى الاستفهام أصلا، ما بيأثر على شيء. الظرف إنما يعين زمانا خاصا، أما أصل الدلالة على المعنى فلا يرتبط به. فلذلك عندك تقول زيدا منطلقا لا يضر، يبقى يجوز لك أن تعمل فعل القول إعماله ماذا؟ عمل الظن. أيضا كذلك فيما لو كان الفصل بماذا؟ بجار ومجرور. أفي الدار تقول زيدا منطلقا، وكذلك فيما لو كان الفصل بمعمول الفعل. أخوان هنا في الكتاب عبر ولا معمول له، المراد معمول الفعل المضارع. الآن سنقرأ هذا، قال هكذا: فإن كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكنه فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له. فصل المضارع بغير ظرف، وفصل المضارع بغير جار ومجرور، وفصل المضارع بغير معمول للمضارع. واضح؟ نعم. فإذا كان الفصل بأحدها لم يضر. ومن الفصل بأحد هذه الثلاثة، وهو الفصل بين الاستفهام والفعل بمعمول الفعل، قول الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. محل الشاهد أين؟ أجهالا تقول، يعني أتقول بني لؤي جهالا، هكذا أصل البيت. ففصل بين الاستفهام وبين فعل القول بماذا شيخ هادي؟ بمعمول الفعل، فهذا لذلك لا يضر. لؤي قريش طبعا، لؤي قريش. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة، هذه مهمة أخوان، أن هذا الإلحاق ليس واجبا بل جائز، فيجوز أن تقول أتقول زيدا منطلقا ويجوز أن تقول أتقول زيد منطلق، يجوز ذلك لا يجب. جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، وجاز رفعهما على الحكاية، بل هو الأصل، بل الأصل هو الرفع على الحكاية. يبقى هنا شيء أحب أن أسألكم عنه، وهو أنه هل هذا يختص بفعل القول أم يشمل سائر مشتقات القول كاسم الفاعل واسم المفعول؟
لا، مفروض يختص فيه عشان حددوا شرط بالمضارع.
لا بالنتيجة، على رضا السلام سيأتي معنا. نعم،
هو بيظهر يعني بيحسن القول بمعنى أظن لأن المصدر.
شو رأيكم؟
يأتي بأنه أنت الذي كنت قائلا.
نعم،
ليلة منطلقة. بس نشوف
الآن أنت القول بمعنى الرأي، ما هو القول بمعنى الرأي مستعمل كثيرا، تقول القول الأول والقول الثاني.
نعم،
تقول والقائل بكذا مخطئ مثلا.
نشوف هل لا يكفي أن يأتي المعنى
في الحقيقة. ذكر ذكر في بعض الكتب، ما تتبعت أنا كل ذكر في بعض الكتب هكذا، أنه يلحق ويجري عليه هكذا قالوا، وإن كان معنى القول ومشتقاته الظن أي الرجحان فإنه ينصب مفعولين. هذه فتشوا لنا عنها، يكون جيد فتشوا عنها اليوم. قال هكذا، ويلحق وإذا كان القول ومشتقات القول بمعنى الظن والرجحان فيلحق الظن. كيف هذا بتنسجم؟ يعني بناء على هذا ذكرها، إذا بدأ بدكم ذكرها في النحو الوافي، ففتشوا عنها ما حقيقة هذه المسألة، أنه مع وجود هذه الشروط الأربعة كيف تلحق المشتقات؟ واضح؟ كيف تلحق المشتقات؟
نحن قال هي الشروط،
وقال هي فعل القول ما ألحقناها.
لا تلحق إلا لعدم توفر الشروط.
لا تلحق إلا
لعدم توفر الشروط. مثلا في باب المثنى يوجد ملحقات، ماذا هي ملحقات؟ عدم توفر الشروط.
نعم، يعني بالنتيجة تلحق هذه أو لا تلحق هذه، فتشوا لنا عنها. أحسنت، هو موضوع الإلحاق لابد أن يكون شيء خارج عن الشروط، وإلا إذا كان متوفرة فيه الشروط لا معنى للإلحاق، بل يكون على القاعدة. هذا اللي بيقوله الشيخ علي، وهذا كلام سليم صحيح واضح. لكن النقطة التي تبقى أنه هل ألحقت فعلا في كلماتهم، وسمع هذا في كلام العرب الإلحاق، أنه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. دعك من الماضي الآن، الماضي نص على أنه لا يلحق والأمر. طب بالبقية هل تلحق أو لا تلحق؟ شوفونا إياها اليوم أنتوا، هذه فتشوا عنها، الحواشي تكون مبثوثة فيها سواء في النحو الوافي أو في الحواشي مثل شرح التصريح أو مثل أوضح المسالك أو إلى ما هنالك من حواشي. المطلب الأخير وهو حكاية من؟ حكاية قول جماعة سليم، وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. يعني فعل أمر وليس فعلا مضارعا وليس للمخاطب، واضح إن شاء الله، ولا يوجد استفهام. لاحظتوا كيف جاب الصورة؟ تقريبا كل الشروط، نعم كل الشروط غير موجودة. قل ذا مشفقة، قل ليس فعل مضارع وليس للمخاطب. فعل الأمر للمخاطب أو لا؟ للمخاطب، ولكن ليس فعلا مضارع فيه التاء على ما نصه، ولا مسبوق باستفهام، ولا يفصل بينه وبين الفعل. ما يعني الشرط الرابع أصلا لا معنى له أيضا. أشار بهذا البيت إلى المذهب الثاني من مذاهب مذهبي العرب في هذه المسألة، ومذهب سليم، فتراهم يجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا سواء أكان مضارعا أم غير مضارع، وسواء وجدت فيه الشروط أم لم توجد فيه الشروط. فالجماعة جماعة قبيلة سليم فعلوا هذا واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. قالت نعم ايش احسنت
قالت وكنت رجلا
فطينا. هلا نشرح لكم الفيديو. قالت وكنت، بكون جمله معترضه، وقلت رجلا فطينا، واضح مقول قولها هذا لعمر الله إسرائيل. هذه الجمله توضيح منه. قالت هي عم يحكي المتكلم وانا كنت رجلا فطينا. نعم قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. هذا فعل مفعول أول، وإسرائيل مفعول ثاني، هكذا أعربوها. والحال أن فعل القول لا مضارع ولا 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 أي شرط من الشروط. يبقى شيء، من هي سليم؟ في الحقيقة تجد في الحواشي أنهم ذكروا سليم، قالوا إما هم قبيلة من الحجاز، قبيلة من قيس، سليم بن قيس بن منصور بن عكرمة بن حفص بن حفصة بن قيس بن عيلان، يعني من الحجاز، وإما أنهم قبيلة من قبائل اليمن. على أي حال يعني في كلام سليم هذه قبيلة حجازية أو قبيلة يمنية، على أي حال هذه قبيلة سليم يقولون بهذا القول. وبهذا يتم الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بظنة وأخوات ظنة. يبقى الكلام غدا وما بعد غد إن شاء الله في الأفعال التي تتعدى إلى مفاعيل ثلاثة، اللي هي أعلم وأرى وأخوات أعلم وأرى. واضح إن شاء الله؟ نذكرها غدا وما بعد غد إن شاء الله مع شروطها وكل ما يرتبط بها. والحمد لله رب العالمين.